بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة مريم عند قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انتهينا من هذه الآية. من هذا المشهد المفزع، مشهد العذاب، تنتقل الآيات إلى مشهد في الدنيا فيه استعلاء الكفار على المؤمنين، يذكرهم الله تعالى بعد هذا المشهد المفزع، يذكرهم بحالهم في الدنيا في استعلائهم وكبريائهم، وهذا الكبر وهذا الكفر والعناد هو الذي أرداهم في نار جهنم واستحقوا به هذا العذاب. فقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، فالإسلام واضح والتوحيد واضح لا شبهة فيه. هؤلاء الإخوة كفروا بسبب الكبر، بسبب الحسد، بسبب حب الدنيا، ولذلك يقولون ماذا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. ما معنى خير مقاما؟ يعني منزلا. أي الفريقين خير مقاما في الدنيا ومنزلا في الدنيا، وأي الفريقين أرفع قصورا يقام فيها في الدنيا وأحسن نديا. ما معنى أحسن نديا؟ ما معنى الندي؟ يعني النادي الذي يجتمع فيه القوم. كلمة ندي في اللغة تدل على تجمع، والنادي والندي هو المجلس يندو القوم فيه، يعني يجتمعون فيه، ومن ذلك دار الندوة بمكة، كانوا يندون فيها يعني يجتمعون فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسن نديا يعني أحسن مجلسا. قال قتادة رحمه الله: لما رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك بما تسمعون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني نادي فيه الكبراء والأغنياء من أبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وغيرهم من رؤساء الكفر هذا النادي خير أم نادي فيه الضعفاء والمساكين من بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي أو يعني من آمن من الأولين من الصحابة رضي الله عنهم؟ فتلاحظ أن الكفار إخوة هنا يتكبرون بدنياهم وبجاههم. خير مقاما، هذا تكبر بالدنيا والقصور، وأحسن نديا، هذا تكبر بالقوة والجاه. وهكذا الإخوة، المقياس عند من انقطع قلبه عن الله وعن الدار الآخرة، المقياس عنده الدنيا، يظن أن الخير مربوط بحسن حاله في الدنيا. هكذا الإنسان إذا انقطع قلبه عن الله وتعلق قلبه بالدنيا تصبح الدنيا كل شيء في حياته، تنقلب عنده الموازين وتختل عنده الحقائق، فيقيس الناس في حسن منزلتهم ودرجتهم بالدنيا. كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، في سورة الزخرف اغتروا بزخرف الدنيا فجعلوها مقياسا. لماذا ينزل الله تعالى القرآن على محمد وهو قد نشأ يتيما فقيرا لا مال له؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا مقياس الكفار، وللأسف من غفل عن الله وتعلق قلبه بالدنيا تصبح عنده الموازين مربوطة بالدنيا. فإذا كان فلان من أصحاب المال والثروة صاحبه، وإذا كان فلان فقيرا قد لا يبالي به، قد لا يسلم عليه إذا رآه، تكون تعاملات مع الناس لأجل المصالح، لأجل الدنيا فقط. وهذا الإخوة في الحقيقة من مشابهة هؤلاء ومن ضعف الإيمان ومن ضعف الإخلاص لله وتحقيق محبة الله. المسلم يحب الله فيحب أولياءه، والمقياس عنده إن أكرمكم عند الله يتقاكم في الظاهر. فإذا رأى فلان على خير على تقوى يحبه لله، بذلك يكمل إيمانك بالله ويعظم إخلاصك لله. إذا كانت معاملاتك لله كما تكون عبادتك لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لو كان فلان يملك ما يملك من الثروة والجاه لكن يعصي الله فتنقص محبته في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فهذه الدنيا ليست مقياسا، هي أهون عند الله من أن تكون مقياسا لأحوال الناس. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا موقوف عليه وإن كان روية مرفوعا، يقول إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وهذا لا يغني عن الإنسان شيئا يوم القيامة. يقول الكافر أو الفاجر ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الدنيا والمال والقصور تذهب لا تنفعك، والجاه والسلطان يذهب. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما ينفعك إلا تقواك وعملك الصالح. رد الله تعالى عليهم بتذكيرهم بمصارع الغابرين، وهذا فيه تهديد لهم. تأمل كيف بدأ الرد هنا بالتهديد لهؤلاء المستكبرين، لأن مثل هذا الكبر لا بد أن يكسر بالتهديد والتخويف. فقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. لو كان الميزان في الخيرية عند الله والخيرية بين الناس والأمان في الدنيا والسعادة فيها هو حصول الدنيا للإنسان، انظروا إلى من قبلكم من الأمم الماضية، كانوا أحسن منكم في الدنيا في معيشتهم وترفهم وشهواتهم، وقد أهلكهم الله ودمرهم، وأنتم تعرفون قصصهم، تعرفون قصصهم. فقال: وكم أهلكنا، هذه كم تفيد ماذا؟ التكثير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا. الأثاث هو إيش؟ نعم، متاع البيت. هم أحسن أثاثا، وكأن هذا في مقابل خير مقاما، فهنا يعني ذكر صورة هي أخص في النعيم، ليس فقط يعني بيوتهم جميلة ومقامهم جميل في الدنيا بالقصور، بل أحسن أثاثا. البيوت وما فيها من أثاث ومتاع أحسن أثاثا، عاشوا في ترف وتنعم. أحسن أثاثا ورئيا، ورئيا يعني ماذا؟ يعني منظرا ومظهرا. قال ابن عباس لا، أو هذا ليس عن ابن عباس، منظرا رئيا، يعني أصل الكلمة رئي فعل بمعنى مفعول، مثل ذبح بمعنى مذبوح، وفديناه بذبح عظيم يعني بكبش سيذبح، فهو مذبوح. كذلك رئي يعني فهو مرئي، مرئي أحسن مرئيا يعني أحسن منظرا. نعم، قال ابن عباس منظرا. نعم، وفي قراءة ريا يعني بقلب الهمزة ياء، يعني لغة. أي الفريقين؟ قال: هم أحسن أثاثا وريا، أو بمعنى يعني النعمة. فقال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، يعني تمتعا في بيوتهم بالأثاث، وأحسن يعني في التنعم والرغد في العيش. قال: ورئيا يعني في المنظر، يعني هذا أيضا يدل على يعني المبالغة في الترف في اللباس، ويعني في التجمل والترفه. فماذا أغنى عنهم هذا النعيم وهذا الترف؟ ثم يكشف الله تعالى عن حقيقة هذا المتاع في الدنيا. والإنسان قد يغفل، يظن أن هذا المتاع والترف الذي هو فيه علامة على الخير، علامة على رضا الله تعالى عنه. فكشف الله تعالى عن هذا المتاع وأنه استدراج، فقال الله تعالى ردا عليهم أيضا: قل من كان في الضلالة، قل لهم يا محمد من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل من كان في الضلالة، هذا كلام فيه دعوة لهم إلى التفكر حتى يرجعوا عن الغرور، ولذلك فيه إنصاف في الحقيقة. من كان في الضلالة، ما قال أنتم في الضلالة والرحمن يمدكم الآن مدا، لا، قال من كان في الضلالة، يعني منا أو منكم، كلام فيه إنصاف حتى يقبله السامع. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذه لام الأمر، وهنا الأمر للتحقيق، لأن هذا أمر واقع. فليمدد له الرحمن مد، الرحمن قد مد له مد، ولكن يعني جاء هنا بلام الأمر للدلالة على أن هذا الأمر واقع لا محالة، وجوده كوجود الأمر كوجود الشيء المأمور به. إذا أمرت بشيء فأنت تريد أن يقع هذا الأمر، خاصة إذا كان الأمر من الله جل جلاله فلا بد من إيقاعه. فكذلك هنا فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا، يعني فليمدد له الرحمن مدا، يعني يمد له في عمره وفي رزقه، لأن مد الحبل إرخاءه وإطالته. فكذلك فليمدد له الرحمن مدا، فالله تعالى يطيل لهم في أعمارهم، لا يأخذهم مباشرة عند أول العذاب، عند أول ما يكفرون، ما يأخذ مباشرة بالعذاب عند أول كفرهم أو أول معصية يفعلها مباشرة يأخذ بالعذاب، بل يمد له الرحمن مدا. وتأمل كيف قال الرحمن، فهذا الإمهال في الحقيقة فيه رحمة بهم حتى يرجعوا، هذا الإمهال فيه رحمة، وذلك قال فليمدد له الرحمن مدا، يمهلهم ويعصي مرة ومرتين وثلاث وهكذا، ويطول عمره ويعيش في الرزق والسعة في العيش. لكن إلى متى؟ الله تعالى يمهل العبد لكن لا يهمل. فليمدد له الرحمن مدا، ولا يزال يمد لهم مدا. وتأمل كيف قال مدا، يعني مدا عظيما. تجد الكافر عنده سعة في الأموال والديار ويطيل الله تعالى له في عمره، إلى متى؟ قال حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون. لكن جاءت جملة اعتراضية تبين ما هذا الذي يرونه مما يوعدون به. قال إما العذاب وإما الساعة، أن الإنسان إما أن يموت قبل قيام الساعة فيأتيه العذاب إذا كان على كفره أو فجوره لم ينتبه من غروره، يأتيه العذاب إما على أيدي المؤمنين حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب على أيدي المؤمنين بقتل الكفار، أو إذا مات، إذا مات هذا الإنسان جاءه العذاب في الحقيقة، فيرى ملائكة العذاب. وكما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، عذاب حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، إذا عاش هذا الإنسان إلى قيام الساعة، عاش قريبا منها حتى أدركها، فسيرى الساعة القيام وتقوم عليه، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأنها أيضا عذاب في الحقيقة لما يرى هذه الأهوال الشديدة. إما العذاب وإما الساعة تأتيهم بغتة، فهنا لما يرى الحق ويرى العذاب قال فسيعلمون، يعني إذا رأوا العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هم يقولون نحن خير مقاما، لكن سيعلمون عند نزول العذاب عند الموت أنهم هم شر مكانا، شر مكانا، هذا في مقابل يعني خير مقاما، أي مكان شر من النار. لما يصبح هذا القبر حفرة من حفر النيران، ولما يكون مكان هذا الإنسان في نار جهنم، والدنيا قليل وذهبت، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هذا في مقابل ماذا؟ وأحسن نديا، أن يتكبر بناديه ومجلسه فيه الكبراء والأقوياء، أما أنتم فمجلسكم فيه الضعفاء والفقراء. ولذلك الله تعالى قال في أبي جهل، قال فليدعو نادية سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال وأضعف جندا، فالمراد بهؤلاء القوم الذين في النادي والمجلس مراد بهم الاستنصار بهم والاستعانة بهم في ميادين القتال والقوة، فيخبر الله تعالى ويبين لهم أن هؤلاء في الحقيقة ضعفاء مهما تكبروا واستعلوا. قال وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فهذه الآية الإخوة فيها تحذير من يعني الاغترار بطول العمر والأمل وسعة الرزق في الدنيا، فيحذر المسلم من الإمهال. والله تعالى يقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الإنسان كم يسوف في التوبة إلى الله تعالى، يخطر على بالك أنك خلاص ستترك المعاصي وتتوب إلى الله وتحافظ على الصلوات، ثم تسوف وتغتر بالإمهال يوم بعد يوم بعد يوم حتى يفجأك الموت وأنت لا تشعر، وتضيع هذه الآمال. تقول إن شاء الله يعني خليني أخلص هذه السنة، ولا خليني أتفرغ وأحفظ القرآن أو أقبل على العلم، يأتيك الموت وأنت لا تشعر بغتة. لو كان على الأقل عندك نية جازمة، يعني لو تركت هذا التسويف وما اغتررت، أقبلت بصدق على الله حتى لو ما حفظت شيئا، ما تدري لعل الله يعطيك أجر هذا بالنية الصالحة لأنك أقدمت وعزمت على الخير. أما الإنسان الذي يسوف 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 ثم ماذا؟ وهكذا للأسف يستمر هذا المرض مع الإنسان إذا ما صدق مع الله وما أقبل على الله، ما نظر إلى آخرته، تعلق بدنياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. حتى الكبير تجد للأسف بعض كبار السن حديثه في الغالب عن الدنيا والمال، ما بقي من عمرك إلا أيام معدودة، لماذا تفر من هذا الواقع الذي أنت فيه؟ والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في طاعته. ولكن الإنسان الإخوة ما يدري، ولكن إذا كبر وكيف بعد ذلك يغتر بطول الأمل أيضا ويؤمل العيش. وكل يوم بل كل ساعة في الحقيقة تعتبر غنيمة لهذا الإنسان، أن الله أمهله وأعطاه فرصة يتوب فيها إلى الله تعالى ويرجع فيها إلى الله. فيحذر الإنسان إخوة من يعني التسويف والاغترار بالدنيا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا الإمهال وإن كان فيه رحمة، لكن إذا لم ينتبه الإنسان لهذه الرحمة ولم يستفد منها ويرجع إلى ربه، فينقلب هذا الإمهال إلى نقمة وعذاب على الإنسان، لأنه بغروره وبعيشه في المعاصي يزداد كل يوم معصية على معصية وبعد عن الله تعالى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. هذا لمن لم يرجع لمن لم يتوب، فيزداد إثما على إثم والعياذ بالله. في المقابل قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ما أروع هذه المقابلة! قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، مدا في الدنيا فيزداد ضلالة ويزداد بعدا عن الله وإثما. في المقابل ما حال المهتدين مع مرور الأيام وإمهالهم وإطالة أعمارهم؟ قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فنستفيد من هذه الآية الإخوة أن علامة الهداية الزيادة في الخير، علامة الهداية، الهداية الصحيحة علامتها الزيادة في الخير. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هدى الهدى يشمل ماذا وماذا؟ لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تطلب شيئين، نعم نعم، الهداية في القرآن نوعان، هداية إرشاد وبيان، يعني هذا العلم، تسأل الله تعالى أن يرزقك علما نافعا يهديك إلى الحق وإلى الخير، أن يعلمك الله تعالى، هذه هداية البيان، وأيضا هداية التوفيق وهي العمل بالعلم. ما الفائدة تتعلم ثم لا تعمل؟ فالهدى هنا المراد به ماذا؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، العمل والتوفيق، وأيضا ماذا؟ العلم والبيان، يعني يشمل الأمرين، تشمل الهدايتين هذه الآية. ولذلك يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح. قال فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل، فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ووهب له أمورا أخر لا تدخل تحت كسبه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا الإخوة أمر يعني عظيم. الله تعالى يقول أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لأن الإخوة المهتدي الذين اهتدوا لا يمكن أن يكون مهتديا وهو مصرا على المعاصي وهو يغفل عن الله. المهتدي لابد أن يسير في طريقه إلى الله، والطريق إلى الله في الحقيقة هذه يعني هذا خلاصته، العلم النافع والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. فتجد هم المهتدي في هذه الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، وأنت في كل ركعة تسأل الله تعالى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. تقول أنا مهتدي، طيب ليش تسأل في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ ها زيادة. لأن الإنسان إخوة لو يتفكر في نفسه، الحمد لله الله هدانا للإسلام، هدانا للسنة، لكن بعد ذلك كم من العلوم، علوم الشريعة نجهلها، يعني كم من آية في القرآن الآن من أول القرآن إلى آخره ما نفهم معناها، ما تدبرنا معناها، هذا جهل. كم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية والفضائل نجهل كثير من أمور ديننا. ثم نحتاج إلى هداية العمل. كم من الأمور الحمد لله نعرفها، الحمد لله الآن يعني العلم سهلت أسبابه، ولكن من الذي يعمل؟ نعرف فضل قيام الليل وفضل ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، من الذي يعمل؟ فنحتاج إلى هداية نوفق بها للعمل، اهدنا الصراط المستقيم. ثم العمل الصالح نفسه تحتاج إلى هداية، تخشع بسببها في عملك، كم نعمل من أعمال لكن ما نخشع فيها وما يكون في قلوبنا شوق ولا يقين ولا خشوع ولا خشية، نصلي الصلاة ونفكر يمينا ويسارا. ثم كم من الأوقات التي نضيعها في المباحات والقيل والقال، نحتاج إلى هداية تحفظ بسببها أوقاتنا أن نلهج بذكر الله. التوبة إلى الله هداية، الثبات على هذا الصراط هداية، بل كل عمل صالح يكون في موضعه المناسب هذا هداية من الله تعالى. برك لوالديك هداية، صلتك للأرحام هداية، حسن العشرة الزوجية هداية، وإلا هذا من النقص. كيف يكون الإنسان ما شاء الله محافظ على السنة وعلى المسجد ثم يكون ظالما وقاسيا مع زوجته، يظلمها ولا يحسن إليها ولا يحسن عشرتها؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنت تزعم أنك متبع للسنة؟ قد يكون هذا فيه شيء من الهوى، أنت تتبع في الحقيقة ما يوافق هواك، لأن هذا أمام الناس ما شاء الله يقال عنك طالب علم وتحافظ على الصلاة وتحافظ على دروس العلم، وأنت في بيتك لا تتبع السنة. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ وهكذا هذه هداية من الله تعالى، تربيتك لأولادك التربية الحسنة هداية من الله تعالى، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الفتن، فأنت محتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياتك. والله حتى لما تأكل، إنسان يأكل ويسمي الله تعالى ويستشعر النية الحسنة فأنه يتقوى على طاعة الله ويحمد الله تعالى، هذه هداية من الله. إنسان يدخل الخلاء يحتاج إلى هداية، يذكر الله في دخوله وخروجه ويتذكر نعمة الله عليه بخروج الأذى من بطنه، يستشعر نعمة الله، هذه هداية. حتى لما تلبس ثوبك أنت محتاج إلى هداية، تستشعر نعمة الله عليك أن ستر عورتك وألبسك، وتتذكر أن لباس التقوى خير. فهكذا المهتدي يكون في كل حال في زيادة في العلم النافع والعمل الصالح، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكما عرفنا الإخوة، الإنسان الذي يستمر في العلم النافع يتعلم العمل الصالح، الله تعالى يزيده علما وعملا، يزيده علما بسبب ماذا؟ بسبب تعلمه أولا، وبسبب العمل الصالح. العمل الصالح الإخوة من أسباب زيادة العلم. تقول كيف يعني؟ أنا أصلي ينزل علي وحي يقول لي كذا وكذا وكذا، حكم المسألة كذا؟ لا، لكن هناك علم الإخوة يكتسب من العمل الصالح، الله تعالى يقذفه في قلبك، وهو العلم الذي يتعلق بحقائق الإيمان والإحسان. علوم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه إن شاء الله تقرأ 20-100 مجلد في أعمال القلوب، ما يكون هذا في قلبك إلا إذا وطنت نفسك على العبادة. كيف ستشعر بالشوق للقاء الله وبخشية الله ومحبة الله والرضا عن الله والرضا بالله، وأن تعبد الله كأنك تراه وأنت ما توطن نفسك على هذه العبادة، ما تمارس هذه العبادة؟ هذه المعاني الإخوة ما تأتي في القلوب بمجرد القراءة. نعم، قراءة هذه الأبواب طيبة، لكن هذا إنما يكون بالعمل الصالح. تريد هذه الأعمال والمنازل، هذا ما يأتي إلا بالعمل الصالح، بالمداومة على الواجبات وقيام الليل وصيام النهار وذكر الله وتلاوة القرآن، يوم بعد يوم تجد نفسك تتزكى، تجد قلبك يطمئن بذكر الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه العبادة الإخوة نور من الله تعالى، فيسطع في قلبك أنوار المعرفة لما تعبد الله تعالى. ترى ما تستوي الإخوة معرفة يعني مؤمن يقوم الليل يديم القيام ويطيل القيام لله، وآخر إن شاء الله قد يكون من رزقه الله علما ويقرأ ويبحث لكن يتكاسل عن الطاعات. هذا معرفته بالله قد تكون أقوى من الأول. لماذا؟ لأن بهذه الأعمال الصالحة الإخوة يكون هو قريب من الله تعالى. هذا القرب من الله يجعل قلب هذا الإنسان يعني على يقين بصفات الله، بقرب الله، بمحبة الله، بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف يتلذذ هذا الذي يقوم الليل في ثلث الأخير من الليل، تلذذ بهذا ويشعر بقرب الله منه وقربه من الله وأن الله يدعوه فيستجيب لله ويبكي ويقبل على الله. هذا الآن انظر إلى الشوق الذي في قلبه والمحبة التي في قلبه لله واليقين الذي في قلبه لله والتعظيم الذي في قلبه لله. هذه المعاني ما تأتي إذن بمجرد قراءة. فهذا العلم الذي يسمى العلم اللدني في الحقيقة إنما يأتي بالعمل الصالح، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى يعني بالعمل الصالح، كما أن الهدى يزداد بالعلم كذلك يزداد بالعمل الصالح. كلما أقبل الإنسان على العمل الصالح سطعت أنوار المعرفة والخشية والمحبة في قلبه. ثم إذا زين هذا العلم أو أتقن هذا العمل بالعلم النافع، كان على بصيرة في دينه في عقيدته في العمل في بالقرآن بالسنة بالأحكام الشرعية، ازداد معرفة بالله. يعني هذه حتى الأحكام الشرعية حتى الأحكام الفقهية هي دليل على رحمة الله ولطف الله وحكمة الله. لما تنظر في تفاصيل الشريعة تقول: يا له من دين، الله أكبر، سبحان الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالعلم يغذي القلب ويزيدك خشية ومعرفة بالله، والعمل الصالح كذلك يزيدك خشية ومعرفة بالله ويقين بالله، وهكذا يستمر الإنسان مع العلم النافع العمل الصالح فيزداد هدى على هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذه الدرجات لا نهاية لها، هذه الدرجات درجات الهداية لا تظنها لا أحد معين، لا، لأن كمال الله وعظمة الله وجلال الله تعالى لا ليس لها نهاية لا حد لها. فمهما ارتقيت إلى مقام تشعر فيه بقربك من الله وخشيتك لله، هناك مقامات أعلى وأعلى ما شممت رائحتها. ولا كيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة؟ ما الذي كان في قلبه؟ يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم، يقرأ في ليلة كاملة قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الصحابي يقوم الليل بيقول: هو الله أحد، يكررها. ما الذي قام في قلوبهم من إخوة؟ أو لو وصلوا إلى منازل من اليقين والإحسان مع الله، نحن ما شممنا رائحة هذه المقامات في الإيمان. لكنهم مشوا في طريق الهداية، ولما كانوا يصلون يسألون هذه الهداية بصدق: اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدني يا رب لأن أعبدك كأني أراك، إلى هذه المراتب العالية، مراتب السابقين الصديقين المقربين. يسألون الله تعالى بصدق لأنهم عرفوا الإخوة أن الحياة الحقيقية بهذه الهداية، هذه أحلى حياة، وهذه الحياة الحقيقية التي من حرمها فقد حرم الخير كله. والله أشد الغبن والخسارة أن تموت من هذه الدنيا وما وصلت إلى شيء من هذه المقامات. ضاعت الدنيا في القيل والقال واللهو واللعب والأموال والشهوات، بدل أن تقبل على ما خلقت لأجله. أنت خلقت لماذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلماذا التكاسل؟ لماذا اللعب واللهو؟ لماذا النوم؟ ما عندك إلا وقت يسير، والله وقت يسير، أيام معدودة، وغدا تموت، أيام معدودة الإخوة، مهما طالت بك الدنيا العمر قصير. والله الأيام التي بقيت
معنا قد ما تكفي للوصول إلى هذه المراتب العالية. هذه مراتب تحتاج إلى جهاد نفس، تجاهد نفسك على العلم، على العمل الصالح، على أن تنصح وتأمر وتنهى وتكون مباركا أينما كنت، تحتاج إلى جهاد طويل. كما قال بعض السلف: تنعمت بقيام الليل، أو قال: تعذبت بقيام الليل 20 سنة، قال: ثم تنعمت به 20 سنة. هذا ثابت البناني رحمه الله يقول هذا الكلام. 20 سنة يجاهد نفسه. فإذا الإخوة، المسلم الصادق الذي يريد الدرجات العالية، تريد الفردوس الأعلى، عليك أن تقبل. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم يقول الله جل وعلا، يعني بين الله تعالى أن ما عليه المهتدون من الهدى، من الأعمال الصالحة، من العلم النافع، هو الباقي، هو الذي ينفع، لا ما تكبر به المتكبرون من الدنيا. قال: والباقيات الصالحات. تأم كيف قال والباقيات الصالحات، لأن هذه هي الهداية الحقيقية، الأعمال الصالحة التي اهتدى إليها المهتدون. قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات، الأصل يقول والصالحات الباقيات، يعني أصل الوصف هنا للأعمال أنها صالحة ثم مآلها إلى بقاء، لكن قدم البقاء يعني في مقابل يعني زوال الدنيا وزوال هذه الشهوات والملذات التي تكبروا بها، فهذه أمور زائلة، والأعمال الصالحة هي الباقية. قال: والباقيات الصالحات. والمشهور في تفسير هذه الآية كما مر معنا في سورة الكهف قريبا، عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عن ابن عباس وغيره، أن الباقيات الصالحات يعني ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هن الباقيات الصالحات. وكذلك طبعا كل الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل عمل تنوي به نية حسنة فهو يبقى عند الله، كل شيء هالك إلا وجهه. إنما الأعمال بالنيات، حتى طعامك، حتى نومك الآن تنام، إذا نويت بنومك أن تتقوى على قيام الليل وعلى صلاة الفجر فيكتفي ميزان حسناتك، يبقى لك عند الله. تنام 5 ساعات 6 ساعات، هذه تبقى عند الله بالنية الصالحة. والباقيات الصالحات، دوامك، تخرج إلى الدوام ساعات طويلة، إن نويت النية الحسنة تساعد الناس، تكفي نفسك وأهلك، فتبقى عند الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني جزاء، جنة عرضها السماوات والأرض، وتكون يعني بالقرب من الرحمن جل وعلا، وكذلك هي خير ثوابا في الدنيا، خير ثوابا في الدنيا، لأن الله تعالى قال: وزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذه الأعمال الصالحة ثوابها يكون في الدنيا بالزيادة في كما قلنا في الإحسان في عبادة الله وأعمال القلوب، فثواب هذه الباقيات الصالحات خير من يعني شهوات الدنيا ومتاعها، خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني مرجعا وعاقبة، فهي يعني تجد الجزاء يعني الذي هو خير والثواب الذي هو خير. وكذلك يعني هذا فيه تأكيد على العاقبة والمرجع الحسن، وخير مردا، لا كما يعني يظن هؤلاء أو يزعم هؤلاء، يعني أنهم يعيشون في دنياهم وأنهم خير مقاما وأحسن ندية، فالدنيا فانية، والله تعالى أهلك القرون التي تمتعت بالدنيا. أما المرد الحسن فهو بالأعمال الصالحة، خير عند ربك ثوابا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فنسأل الله تعالى أن يجعل مرجعنا ومردنا إليه مرجعا جميلا حسنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.